وعلى آل محمد كما باركت وعلى في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح صحيح الإمام البخاري، كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال، أي النبي: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. قول الإمام البخاري رحمه الله في عنوان الباب: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، ثم سكت وقال: وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. السؤال الأول أو الاستفهام الأول لم يجب عليه الإمام البخاري رحمه الله، وقول باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، وجواب الاستفهام أنه لا ينفع صاحبه في الآخرة، يعني لو لم يكن الإسلام عن اقتناع وعقيدة في القلب قبل التلفظ لم ينتفع الإنسان بقوله بلسانه لا إله إلا الله، ولا بأفعال المسلمين من صلاة وصيام، إذ اعتقاد القلب ركن وشرط في صحة الإيمان، أليس كذلك؟ قولوا بلى. فهذا معنى قول الإمام إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. والمقصود بالإسلام في الاستفهام الأول هو بالإسلام الإسلام الحقيقي هنا الإسلام الشرعي، الإسلام الشرعي الذي هو اعتقاد القلب بنطق اللسان عمل الجوارح، تمام؟ وهو الذي يرادف الإيمان عند جماهير العلماء. وانتم عارفين القاعدة، احنا ذكرنا قبل ذلك الفرق بين الإسلام والإيمان ومتى يطلق كل واحد منهم على الآخر ومتى يفترق، تمام؟ وقلنا ان العلماء بيقولوا كلمة شهيرة: اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. لو ذكر الإيمان بعيد عن الإسلام او الإسلام بعيد عن الإيمان فكلاهما يطلق على الآخر، وهما في الأصل اسمان لمسمى واحد، تمام؟ وهو كناية عن استسلام القلب بالاعتقاد، واستسلام اللسان بالنطق بكلمة التوحيد، واستسلام الجوارح بالعمل. ونقصد العمل هنا عمل القلب وعمل الجوارح معا. فإن اجتمع فالعلماء يفرقون، كما في قالت حديث جبريل وقالت الأعراب آمنا، وقول الحق في سورة الزاريات: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قبل الآية إيه؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا في الآية إن الاثنين مطلقوا على بعض يعني، لكن في آية الحجرات وحديث جبريل في تفرقة بين الإسلام والإيمان. فعند الاقتران أو إرادة وجه الفرق بينهما نقول أن الإسلام يطلق على الظاهر الأعمال الظاهرة، والإيمان على الأمور الباطنة، تمام؟ ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: وكان على الاستسلام، أي وباب إذا كان الإسلام على الاستسلام الحقيقي لو القلب يعني، أو كان من أجل الخوف من القتل، يعني أسلم والسيف على رقبته مخافة أن يقتل فلم يسلم من أجل الإسلام وإنما خوفا من القتل. ثم استدل بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، لإقامة التفرقة بين الإسلام الظاهر الإسلام اللغوي والإسلام الشرعي الحقيقي. يعني الإسلام اللغوي يقصد به يعني مجرد التلفظ، لكن الإسلام الحقيقي الذي ينجي صاحبه من النار يوم القيامة هو ما كان فيه الأركان الثلاثة: استسلام القلب بالاعتقاد والنطق باللسان والعمل بالجوارح، تمام؟ لكن في الدنيا بمجرد ما يتلفظ الإنسان بكلمة التوحيد يصير مسلما، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. أما القلب لا سبيل لأحد عليه إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال: فإذا كان على الحقيقة، إذا كان الإسلام على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين الذي يجازي عليه الحق بالجنة وبمخالفته النار هو الإسلام. وهذا الإسلام ليس فيما يبدو لكم، إنما لابد أن يعلم الله من عبده اليقين والاعتقاد القلبي مع التلفظ والعمل. لأن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله فيبدو للناس مسلما، لكن في حقيقة الأمر هو عند الله ليس بمسلم، تمام؟ بكونه شاك أو مرتاب أو قالها ولم يوقن بقلبه، تمام؟ فموازين الدنيا خلاف موازين الآخرة. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وحديث في الصحيحين وله روايات عند الإمام مسلم، إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام وعند النبي رهط. الرهط هم ما دون العشرة، يعني واحد اثنين ثلاثة حتى تسعة، تسعة فما قبل يسمى رهط. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرهط إلا رجل، فقام سعد وقال: يا رسول الله يعني لما لم تعط فلان؟ فإني فوالله إني لأراه مؤمنا. فالنبي يقول: أو مسلما ثلاث مرات. سعد يسكت لما النبي يقول أو مسلما، ثم يغلبه ما يجد فيه أو ما يعرف من حال هذا الرجل من إيمانه وصدقه وعدالته، فيقول للنبي يعني أعطيتهم دونه وفيه كذا وكذا، فيقول النبي: أو مسلما أو مؤمنا إلى آخره. في بعض الروايات في المرة الثالثة قال النبي لسعد: أقتالا؟ كل شوية سعد يرد على النبي عليه الصلاة والسلام يعني والله إني لأراه مؤمنا، فالنبي يقول: أو مسلما؟ فقال النبي لسعد: أقتالا يا سعد؟ فوالله إني لأعطى الرجل وغيره أحب إلي منه، ثم شرح له لماذا تركه وأعطى غيره. القصة دي أو الحديث ده له شبيه شهير جدا في السيرة، حد فاكره؟ موقف شهير جدا. أيوة أنا، ربنا يبارك فيك. أنا أعطى الطلقاء كل غنائم حنين، مع أن غنائم حنين دي يعني أكثر غزوة غنم فيها المسلمون من غزوة حنين، يعني كان فيها خيرات كثيرة لا حصر لها. حتى النبي أعطى عليه الصلاة والسلام أحد الطلقاء، لا وفي واحد تاني أعطى له غنم بين جبلين، قطيع من الغنم لا حصر لها، حتى قال والله لا زال رسول الله يعطيني وهو أبغض الناس إلي حتى صار أحب الناس إلي. ثم سألته فأعطاني غنما بين جبلين، فقلت والله ما طابت بهذا إلا نفس نبي. يعني الكريم ده ممكن يعطي مثلا 10 20 100 200 ألف، لكن يعطي مثلا مليون هذا مستحيل أبدا، حتى مهما كان ثروته طولها وعرضها يعني. فلا تطيب نفس إنسان بهذا السخاء إلا إذا كان بالفعل نبي. فقال ثم ذهب إلى قومه وقال أي قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. شوف كان ده سبب، وكان طبعا هذا تأييد من الحق النبي وبعد نظر من المعلم الأول عليه الصلاة والسلام أنه يتألف قلوب قوم ليثبتوا على الإسلام. شوف سبب عطاء له أنه ذهب إلى قومه وأخبرهم أن هذا الرجل كريم ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأسلموا لن تخشوا الضيعة بإسلامكم واتباعكم له صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الحديث. سعد قال في الحديث أول الحديث، هو طبعا الراوي الأعلى للحديث وهو الذي يحكي القصة، وكان جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا وسعد جالس. سعد ده مين؟ اللي هو نفسه أصلا. تمام. فيه التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة، وهذا من باب احتقار النفس، والمفروض المسلم أن يكون كذلك. شو أنا جالس مثلا ففيها شيء من الافتخار ونحو ذلك. فالمقصود بسعد هذا هو شخصه يعني، ففيه التفات من ضمير المخاطب إلى ضمير الغيبة، أو من ضمير المتكلم عفوا إلى ضمير الغيبة. فقال له سعد ما لك عن فلان؟ ما لك يعني ما سبب عدولك أنك لم تعط فلان؟ ما لك عن فلان؟ يقول سعد وهو أعجبهم إلي. أعجبهم في إيه؟ لا أعجبهم في إيمانه وخلقه ودينه، يعني يعرف عنه الدين والخلق ونحو ذلك. ده اللي دفع سعد أن يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يخبره لما أعرضت عن إعطاء فلان. فقال ما لك عن فلان، يعني ما سبب إعراضك أو عدولك عنه إلى غيره، وهو فيه ما كذا وكذا يعني. ثم قال سعد فوالله إني لأراه مؤمنا. هذا قسم، ويستفاد منه القسم على الأخبار من باب التوكيد، إذا كان الأمر عظيم يعني أو نحو ذلك فيستفاد. وطبعا الحق قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، والنبي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الجمع بين الحديثين أنه بين الآية والحديث أنك لا تحلف على كل شيء، إنما تحلف على الشيء المهم، أو إذا طلب منك القسم على قولك من باب تصديقك أو صدق ما تقول يعني. لكن هو لم يطلب منه الحلف، لكن أراد أن يؤكد صدق قوله فأقسم للنبي عليه الصلاة والسلام، فيستفاد منه جواز القسم في الإخبار على سبيل التأكيد وصدق المنقول يعني. فوالله إني لأراه، لأراه يعني لا، لو على التفسير ده في بعض أهل الحديث ضبط الكلمة لأراه بضم الهمزة، لو قلنا أراه يبقى أظنه مؤمنا. تمام. لكن الإمام النووي شارح صحيح مسلم رد هذا التشكيل التفسير المبني على التشكيل يعني، لأنه سعد أقسم وأكد أنه يعرف منه الإيمان، إذن انتقل من حد الظن إلى العلم. فالضبط الصح للكلمة إني لا أراه أي لا أعلم من حاله، وده يفهم أن سعد جربه في المعاملة أو خالطه حتى عرف سلوكه ونحو ذلك وثباته على الإسلام، إنه لا يمكن أن تأتي هذه الشهادة كذافة، لابد أن يكون لها سابق مخالطة سابقة يعني. فالصواب في ضبط الكلمة لا أراه أي لا أعلم عنه كذا وكذا. فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما، أو هنا بإسكان الواو ولا بفتح الواو؟ بالإسكان، لأن الإسكان هنا يفهم منها أن للإضراب، يعني ليس بمؤمن بل هو مسلم، أو هو استفهام مؤمن أو مسلم. تمام. هل إنكار النبي عليه الصلاة والسلام ينفي عن الرجل الإيمان كما في الآية قالت العرب أمنا؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام، لأن محصل القصة أن النبي أراد أن يعطي مجموعة من الناس من باب أن يتألفهم ويثبتهم على الإسلام، وترك هذا الرجل وكاله إلى إيمانه، كما قال النبي للصحابة الأنصار في غزوة حنين: تألفت قوما بلعاعة من لعاعة الدنيا، أتألفهم على الإسلام وتركتكم إلى إيمانكم، أتحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ فقالوا: رضينا رضينا، وبكوا رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى هؤلاء من باب أن يتألفهم، وترك هذا الرجل إلى إيمانه ودينه. فلما قال سعد هذا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشده إلى أمرين. الأمر الأول إعلام سعد بحكمة العطاء، وإنه ليس من باب الإضراب عن هذا، لأنه أقل منهم إيمانا أو فيه شيء، وإنما أعطيتهم وتركته لكذا وكذا بما أخبر عنه. الأمر الثاني الإشارة إلى سعد بعدم الجزم بالثناء على أحد في وجهه، لأن النبي نهى عن ذلك كما هو معلوم في سنته صلى الله عليه وسلم. فالجواب جواب النبي على سعد كان الأول من طريق المشورة، والأمر الثاني من طريق الاعتذار: لماذا أنا تركت هذا؟ يعني النبي هو بيقول هذا مؤمن، والنبي يقول أو مسلم، فهذا من باب المشاورة معه، هو مسلم ولا مؤمن؟ يعني لا تكذب. والأمر الثاني اعتذر النبي عليه الصلاة والسلام لسعد في جوابه أنه لم يعطه لا لكونه أقل منهم إيمانا، بل لما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل يفهم من اعتراض النبي على سعد أن النبي رد شهادة سعد؟ لا، هذه ليست بشهادة. الحافظ يقول رحمه الله: فإن قيل كيف لم تقبل شهادة سعد لهذا الرجل بالإيمان ولو شهد له بالعدالة لقبل منه، وهي تستلزم الإيمان، سعد ده ثقة وشهد لهذا، والشهادة تستوجب قبولها يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فالجواب أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة، وإنما خرج مخرج المدح والثناء، وهذا هو المنهي عنه. فنهاه النبي ألا يمدح إنسانا في وجهه، أو ألا يثني عليه فيطرف الثناء، فهذا ليس من باب الشهادة، وإنما من باب المدح. يفهم من الحوار اللي دار بين سعد والنبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه يقبل الاعتذار إذا قرن بدليل. إن النبي إن سعد قبل اعتذار النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يعطي فلان؟ لكونه أنه أحب إليه لكن أراد أن يتألف هؤلاء، وذكرنا قصة حنين. ويستفاد أيضا من حديث الباب التفرقة بين حقيقتي الإسلام والإيمان، وده واضح أن الإسلام طبعا يراد به عند التفرقة ما كان من أعمال الجوارح وفي الظاهر، والإيمان ما كان من أعمال الباطن وما يتعلق بأعمال القلوب ونحوه. فهذا هو التفرقة بين الإسلام والإيمان في قوله قالت العرب أمن. عدا ذلك فهما اسمان لمسمى واحد كما قال جماهير أهل العلم. ومنها أيضا منع القطع للجنة لأحد إلا من ثبت له الجنة، إما في الكتاب أو السنة. أنا لا أستطيع أن أقول فلان هذا من أهل الجنة إلا إذا كان عندي دليل من المبلغ عن ربه صلى الله عليه وسلم. النبي قال مثلا: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، حديث العشرة، وقال بلال في الجنة، وقال عكاشة أو عكاشة في الجنة، والحسن والحسين في الجنة، هذه كلها أدلة على أن التعيين لا يشهد، وده طبعا معتقد أهل السنة أنه لا يشهد لأحد على عليكم سفر على باب التعيين بالجنة، إنما يشهد بالعموم، نقول من مات على التوحيد فمن الجنة ونحو ذلك. لكن أما على باب التعيين لشخص بعينه في الجنة لا يجزم لأحد إلا بما جاء النص بأنه من أهل الجنة. هذا الحديث أيضا يرد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان مجرد التلفظ أو النطق بالكلمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد على سعد قول مؤمن بقوله مسلم، فيفهم التفريق أن الإيمان أن الإسلام الحقيقي لا بد فيه من استسلام القلب، وأن مجرد النطق أو إذا كان النطق عاريا عن اعتقاد القلب فهذا لا ينفع صاحبه في الآخرة، وهو من أهل النار قطعا. إذن لا بد من توفر الأركان الثلاثة في الإيمان، واستسلام القلب قول اللسان عمل الجوارح. أيضا يستفاد من الحديث أنه يجوز للإمام أن يتصرف في الأموال العامة بما يرى فيه المصلحة، يعطي هذا أو لا يعطي هذا، ليس من باب الظلم والجور كما يحدث من سلاطين الظلم والفساد، إنما إذا ارتأى المصلحة تستوجب ذلك فله أن يفعل ما يشاء، ولا يعاب عليه ولا يعترض عليه أنه أعطى فلان وترك فلان، إنما هو يفعل الراجح وما فيه مصلحة للمسلمين. إن النبي عليه الصلاة والسلام تصرف في المال فأعطى أناس وترك أناس، فلما اعترض بين لهم لماذا يعطي، هذا من باب التأليف وتثبيت الناس على الإسلام. وأيضا يستفاد من الحديث جواز الشفاعة فيما ليس في أمور محرمة، يعني ما كنت أنت مثلا رجل لك كلمة مسموعة عند فلان، وجاءك رجل له مصلحة عنده وقال أنا توسط إليه، ليس من باب طلب محرم أو رشوة أو نحو ذلك، إنما وساطة شرعية ليس فيها أمور مخالفة، إنه يعني لكون لك كلمة مسموعة عنده أو وجاهة أو يصنع لك خاطرا فتوسط لي أن يفعل لي كذا وكذا، ولم يكن في هذا الأمر اعتداء على حقوق أحد أو توصل إلى أمر محرم، فهذا أمر مطلوب شرعا. لأن سعد توسط وشفع للرجل وأخبر لماذا تركته يا رسول الله، لكن المنهي عنه إذا كانت الوساطة تستجلب نفعا أو دفع ضررا ليس من حق صاحبه، أو أخذ حق ليس من حقه، أو كانت بطريقة محرمة كرشوة ونحو ذلك، أو في حد من حدود الله كحديث أسامة بن زيد لما جاء يشفع في المرأة المخزومية وكانت من سادات قومها، فقال أتشفع في حد من حدود الله، والله لو أن فاطمة بنت محمد صرقت لقطع محمد يده. وشفع النبي أيضا عليه الصلاة والسلام لإخوانه عند إخوانه لما جاء مغيث، وكان مغيث وبريرة عبد وأمة في الجاهلية والإسلام، فاعتقت بريرة، وكان مغيث زوجها وهي في الرق، والشرع إذا تحررت المرأة وزوجها على الرق تطلق منه، يعني أمرها بنفس بيدها، إن شاءت أن تبقي على عقد الزوجية فلها، وإن أرادت أن تطلق نفسها فلها، لأن صارت حرة وهو عبد، فطلقت نفسها. وكان مغيث يحب بريرة أشد ما يحب الرجال النساء، حتى كان يطوف وراءها في شوارع المدينة ويبكي من شدة حبه لها. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتوسط ويشفع عند بريرة كي تعود إليه، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بريرة وقال لها يعني ارجعي إلى مغيث، فقالت رضي الله عنها، شوفوا الفهم، أآمر أم مشير، يعني بتأمرني أمر ولا دي مجرد وساطة؟ فقال لا، بل أمرك بيدك، إنما أنا مشير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالت لا حاجة لي فيه، وردت شفاعة من؟ وهذا يستفاد منه أيضا أن لما كنت لك مكان عند فلان وشفعت له في أن يفعل لفلان كذا أو لا يفعل كذا، فرد شفاعتك لا تغضب، ردت شفاعة سيد الأولين والآخرين قبلك عليه الصلاة والسلام، وما تغير وما غضب لنفسه لأنه شفاعته ردت، إنما أنت مجرد إنسان تسعى لأن يحصل الله الخير على يدك لأخيك المسلم، فإن لم يأتي فلا شيء عليك، ولا تغضب أن أخيك رد شفاعتك أو وساطتك أو نحو ذلك. الشاهد أن الوساطة في الأمور الشرعية أو المباح التي فيها مصالح المسلمين هذا أمر مندوب إليه شرعا وفعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت مقترنة بمعصية أو فيها مخالفة فلا، وهي محرمة. يستفاد أيضا من الحديث أنه يجوز للصغير القدر أو السن أن ينبه كبير السن أو القدر لشيء يرى فيه المصلحة. إن سعد أقل من النبي قدرا، وطبعا أكبر من النبي سنا، لكن النبي فوق الجميع عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعه مكانة النبي ومكانته في أن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام ما يراه من حق أو صواب، لكن طبعا مع الأدب الجام من غير تجريح. يعني إذا كان فيما بيننا طبعا النبي مكانته معلومة عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان هذا الأمر فيما بيننا، يعني أنت رئيس في مكان وأنا تحت يدك أو مرؤوس مثلا، ورأيتك أنك أخطأت في كذا من وجهة نظري طبعا، أو أن فعلت كذا وكان غيره أولى منه، يحق لي أن أبين لك وأن أعترض على فعلك، لكن مع حرمة المسلمين القائمة من الأدب التام ونحو ذلك، وأن يكون ذلك سرا كما سنعرف الآن. لأن في بعض الروايات اللي موجودة في صحيح مسلم أن سعد قال فقمت إليه، يعني قام إلى النبي، فصاررته، يعني قلت له بينه وبينه، قلت له يعني ما لك عن فلان تعطي، كل مرة يقوم ويسر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أذنه، فيفهم أنه النصيحة قائمة وموجودة في الشرع، بقول الله تعالى لحديث كثيرة في من حديث نبينا منها وأشهرها الدين النصيحة. لكن يفضل أن تكون، بل في بعض المواطن يجب أن تكون سرا، لأن نفعها أكثر وفيها عدم فضيحة من وقع في خطأ. والشافعي يقول رحمه الله النصيحة على الملأ فضيحة، وكان يكره أن ينصح المخالف علنا لأنه تفضحه بين الناس وتنشر خطأه وعيبه، ثم قد يستغله الشيطان فيكابر ويصمم على موقفه ولا يرجع عن الحق عن الباطل أو الخطأ الذي عليه. لكن إذا كانت فيما بينك وبينهم لم تكن عونا للشيطان عليه، إنما تكون أنت وهو على الشيطان ويرجع عن الخطأ الذي كان عليه. أيضا يستفاد من الحديث الاعتذار إلى الوسيط أو الشافع إذا كانت المصلحة في غير ما رأى، يعني ذهبت لتشفع أو تتوسط، أنت لا تعرف القضية من كل جوانبها، فربما رأيت القضية من زاوية معينة وغيرك راها من زاوية أخرى وكان رأيه هو الصواب، فرد وساطتك ثم أشار عليك وبين لك وجه الحق في المسألة، فهذا ليس فيه شيء أبدا، ولا يستوجب ذلك منك أن تغضب أو نحو ذلك. وأيضا كما قال الحافظ أنه لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته، وقلنا قبل ذلك ردت شفاعته سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. قول سعد رضي الله عنه، قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل، العطاء هنا أي عطاء كان، سواء كان مال أو أمور عينية أو نحو ذلك، أو تخصيصه بمكانة. في فتح مكة لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أبو سفيان مكانة، لأن أبو سفيان ده كان من سادات قريش، وكان طبيعة الرجل أنه يحب الفخر، إنسان سبحان الله تعود أنه كبير ويحب أن يكون تكون له الصدارة وأن يخصص بشيء بين الناس. طيب إذا كانت هذه المكانة أعطيها له ليس فيها أمر محرم ولا اعتداء على حقوق أحد، من باب أني أدفعه إلى فعل أمر خير له في الدنيا والآخرة، فأعطاه النبي المكان. العباس قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، وانت عارف يا رسول الله يعني، فقال النبي من دخل بيت الكعبة فأمن، ومن دخل بيت أبو سفيان فأمن، فأسلم أبو سفيان. كلمة لم تقدم ولم تؤخر في مكانة أبو سفيان، ولم ترفع من شأنه على المسلمين، لكن طيبت خاطره وأرضت كبره وغروره الذي في نفسه فأسلم. كلمة أنقذ بها صاحب رجل من النار. فإذا كنا نعرف مثلا أن فلان ده فيه يعني ربنا يعافينا جميعا من الكبر، يحب الفخر أو المدح أو نحو ذلك، فلو كان في مدحه مصلحة راجحة له أو للناس فيعطى مكانته. تمام؟ طول الأشكال ولا الطول والقصر والبياض والسواد، كل هذه أمور عارية لا تغني ولا تثمن من جوع في ميزان الناس، إنما الذي يزن الناس هو دينهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم وأخلاقهم، بهذا كان ميزان الحق وميزان رسله وأتباعهم من بعدهم رضوان الله عليهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا ميزان الله تبارك وتعالى. أحد الصحابة مشهور قوي، مش حاتم الطائي، واحد تاني يعني مشهور بمكانة عظيمة جدا بين العرب. الرجل ده كان أفطس، أفطس يعني مناخير وملوش مناخير، وأعور وأسود وأعرق وأفشل، ما فيش فيه حاجة عجيبة خالص يعني، دي فعلا صفته يعني مش مبالغة. وكان فيه تقريبا 6 أو 5 صفات يعني، كل واحدة يعني أشد من الأخرى. تخيلوا الرجل ده كان سيد قوم، فواحد بيقول له في يوم بيت ها الله يصلح لك الأحنف ابن قيس، فواحد بيقول له بيسخر منه يعني، يا أحنف بما سدت قومك، استهزاء يعني، انت فيك العبر دي كلها وازاي الناس خلوك سيد عليهم. فقال اي رجل بتركي ما لا يعني لي. شوف كلمه واحده خلته سيد على قومه، شوفوا قد ايه العقل بيزن صاحبه حتى لو كان فيه العبر. نعم هو ما والتاني بس بيرد بيسال سؤال سخريه، مش عايز يعرف ده، هو بيسخر منه يعني انت في كل ده وازاي. فالاستفهام انكاري وليس استجوابي، ومع ذلك اعرض عن جهله واحتقاره له وعلمه درس. قال له باعراضي عما لا يعنيني، يعني ما هو رد عليه، ما هو يعني انت سالت سؤال لا يعنيك، فاراد ان يخبره انه ساد قومه بتركه ما لا يعني، فلا تسال ما لا يعنيه. فشوفوا سبحان الله، كان الميزان لما كان الميزان بميزان الشرع انه توزن الناس بدينهم وخلقهم وسلوكياتهم، ما كناش محتاج بقى نعمل عمليه جراحات تجميل، وانا منخور شكله اعز اخليه حلو عشان ابدو للناس جميلا. كان جمال الروح يسبق جمال الخلقه، وكان هذا ما يعني الناس دائما انهم يعتنون بارواحهم ونفوسهم قبل ان يعتنوا بمظاهرهم. احد العلماء دخل على أحد الأمراء، ولما نظر إليه الأمير احتقر، فقير ولبس لون مقطعة، وأغلب العلماء على مر الزمان كانوا فقراء. ففطن العالم لنظرة الأمير، إنه نظر إليه نظرة دون، فقال أي أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك، إنما يكلمك من فيها. فكان رد جميل جدا، فاتكلم معاه. فلما اتكلم معاه اعجب جدا بكلامه، عذوبة لفظه وحلو منطقه، فوقع في خطا ثاني. قال له ابن من انت؟ قال له يا امير المؤمنين انا ابن نفسي، تمالك بابويا وامي؟ ابويا كان شغال غفير ولا كان ولا ماني ولا راجل فقير ولا شحات، تمالك؟ ولا ابويا كان وزير؟ انا اللي بكلمك، يوزني بشخصي مش بآبائي وأجدادي وعيلتي وأنا كنت ابن فلان ولا ابن فلان، لا. قال له أنا ابن نفسي يا أمير المؤمنين. فالأمير ما عاش يقول له إيه. فكذلك الحال عندما يكون الدين هو السائد بين الناس، يكون الميزان ميزان الدين، ويوزن الناس بدينهم وخلقهم عاريا عن أي شيء، فلان ده غني أو فقير، أبيض أسود، ابن الغفير ابن الأمير، كل هذه أمور لا تغني ولا تسمن من جوع، لا عند أهل الإيمان في الدنيا ولا في ميزان الحق يوم القيامة. في حديث شهير أنا لا أعرف صحته، فيبحث عن حاله يعني، إن الحق يوم القيامة يقول قد جعلت نسبا وجعلتم أنسابا، فأبيتم إلا أن ترفعوا أنسابكم وتضعوا أنسابي، اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، أين المتقون؟ فشوفوا ميزان الحق، يعني الله أعلم الحديث صحيح أو غير صحيح، لكن معنى الحديث ثابت وموجود في الكتاب والسنة، أن النبي قال تعالى في سورة الزخرف في آخر إلا المتقين، يعني الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والمتقون على منابر من نور، أو القاسطون على منابر من نور. وهذا واضح في عموميات الشريعة، يعني أن أهل الإيمان الآخرة لهم وحدهم دون غيرهم، لا يشاركهم في الآخرة أحد. فالشاهد أن الحق تعالى هذا ميزانه، وميزان أوليائه في الأرض. فمعنى قول النبي وهو أعجبهم أو أحبهم، حب يعجبه في إيمانه وخلقه لا في شكله ومنظره ونحو ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي أو أعجب إلي مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه يوم القيامة، أكبه يعني أكب الرجل إذا أطرق وسكت. وتقول كب الرجل أي قلب على وجهه, قلب على وجهه في النار. فالمقصود هنا مخافة أن يكبه الله أي يقلبه في النار على وجهه يوم القيامة, نسأل الله السلامة. يعني في خلاف ذكر الحافظ ابن حجر في أن بعض العلماء فرق بين الإسلام والإيمان في الحديث, يعني أن الإمام الزهري رحمه الله أحد أئمة الحديث قال فنرى, بناء على عنوان الباب والحديث, يقول فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. رغم لكم التفرقة أن الإسلام يثبت الإسلام ونقول هذا مسلم بمجرد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله, ثبت له الإسلام في الظاهر. لكن الإيمان يكون بالعمل, عمل القلب وعمل الجوارح معا. وقلنا أعمال القلوب من عدة ثانية لأنها مهمة جدا وأغلب الناس ما يقضوش مالها بل هم منها. يعني أعمال القلوب زي الإخبات والخشة والإزدال والإخبات والإنابة والتهدي كلها أعمال, أعمال قلوب. يعني الأعمال الجوارح معلومة من صلاة وصيام وصدقة ونحو ذلك. يعني الإسلام الموجود في حديث جبريل لما سأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان, المقصود بالإسلام هنا الإسلام الشرعي الكامل, وهو المقصود بقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم ذكر وجه التفرقة أن الإيمان المقصود به العقائد الستة لمن بالله والملائكة إلى آخره. فالمقصود بالإسلام عند الإطلاق ما يشمل الإسلام والإيمان, وهو الإيمان أو الإسلام والتسليم بكل أوامر الحق تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أي سؤال في نص الحديث؟ تفضل يا أخي. الاستسلام.
الاستسلام لله في كل الأمور.
نعم.
ليست فيها يعني مرادفة للإيمان؟
لا ليست مرادفة. نعم.
بالمعنى يعني.
ما احنا في حديث جاء رجل إلى النبي وقال أخبرني ما الإسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تسلم نفسك وقلبك لله, هو ده الإسلام. ده في معنى الحديث يعني أو معنى الكلمة الإسلام. النبي كان ممكن يعدد عليه شرائع الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره, لكن النبي أجابه بإجابة لو فهمها لم احتاج أن يسأل عن بقية شرائع الإسلام. كلما جاءه شيء عمله, لأنه فهم الإسلام ده أن أنا أسلم نفسي لخالقي فأينما وجهني توجهت. فالإسلام المقصود به استسلام القلب والجوارح لله تعالى. الإيمان هو إثبات هذا الاستسلام في الباطن قبل الظاهر. من يعرف هذا؟ الله هو الذي يعرف إذا كان هذا الشخص بالفعل. يعني أنا أصلي, أصلي لماذا؟ في الظاهر إن أنا مسلم وأخاف من عقاب الله وأنفذ ما أوجبه الله عليه, تمام؟ ده فيما يبدو. من يعلم إن الظاهر ده مستقر في القلوب؟ الله. فهم اسمين كما قلت لمسمى واحد عند الافتراق أو عند إرادة المعنى الشرعي, لكن في تفرقة زي ما ربنا فرق. فبنقول إن التفرقة اللي في آية الأعراف دي أظهر آية في وجه التفرقة, يعني المقصود بها إما الحقيقة اللغوية اللي هو الإسلام أعمال الظاهر, والإيمان اللي هو التصديق في الباطن والاعتقاد, هو ده التفرقة. لكن في الأصل الاثنين يطلق كلاهما على الآخر. يعني نعم.
أخذ الرسول لم يعطيهم منع, هل يعني الرسول
لم يعطيهم؟ لا, وقيل انه ضمام ابن ثعلبة تقريبا, مش ضمام, مو صحابي من المهاجرين يعني الاول, واظنه شهد بدرا لكن لم يعلم. لكن النبي عليه الصلاه والسلام بين في حديث حنين انه يدع الرجل الى ايمانه, ان ايمانه يمنعه ان يفتن او يضل, والا لما كان عند النبي بعد نظر وليس هذا. نعم, إنه هذا الرجل فيه إيمان وكذا وأنا تركته لإيمانه, سواء علم أو لم يعلم أن النبي تركه لم يعطيه لأجل هذا. فالنبي أخبر أنه عنده ما من الإيمان ما يحجبه عن الفتنة, تمام نعم. والحديث الذي وقع من الأنصار في غزوة حنين أن قالوا يعني النبي أعطى هؤلاء وتركنا وهؤلاء حديث عهد بالإسلام، لم يقله جميع الأنصار، إنما قاله بعض نفر منهم من مش هنقول ضعاف الإيمان، أقل إيمانا من بعض من غيرهم يعني. فلما قابل النبي أسيد بن الحضير فسأل النبي أسيدا أن يعني إخوانك بقولوا كذا وكذا، فقال نعم، فقال أين أنت من قومك؟ فقال أسيد استحى أن يقول للنبي أنا أقول ما قال، ما قالوا يعني، إنما قال يا رسول الله إنما أنا نفر من قومي. نفهم إيه؟ كلامي كلامهم بس بأدب عشان النبي اللي بكلمه عليه الصلاة والسلام. ليس هذا معناه أنه كذلك قال مثل ما قالوا، إنما أنا واحد منهم أريد أن أعرف ردك حتى يشفي غليل من تحدث أو وساوس الشياطين. فقال لك مع إخوانك في الحظيرة فجمعهم، ثم قال لهم يعني لعاعة تألفت بها أناسا على الإسلام وتركتكم إلى إيمانكم، الشاهد يعني. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما ترك إعطاءهم إلا من أجل وثوقه في إيمانهم رضوان الله عليهم أجمعين.
بني عمرو ولا
ما هي المشكلة في المدح؟ إنه لو كان في الوجه بيخشى منه الغرور والكبر ويكون مدخل للشيطان لصاحبه. فلذلك قال النبي أحفوا التراب في وجوه المدحين، وقال علام يقطع أحدكم عنق صاحبه إن كان أحدكم ولا بد فاعلا فليقل أحسب فلانا كذا. لأن أنا ما أعرفش أمر دنيا أو دين، أنا كمسلم يعني ديني ودنياي الاثنين واحد، يعني مثلا أنا طبيب أو مهندس أو دكتور إلى آخره، فالمفروض أن عمل الدنيا وده مرتبط بآخرة. أنا بثقن عملي كطبيب أو كمهندس أو كفلاح من أجل ما أرجوه من الله، إن الله يحب إذا أعملكم عمل أن يتقنه الحديث يعني والآيات في المسألة يعني. فأنا لو أثنيت عليه من أدراني أنه بالفعل هكذا يعني يفعله من أجل وجه الله، فلا نجزم، وإنما نقول كما علمنا النبي أحسب فلانا كذا والله ولا أزكي على الله أحدا، ثم قل ما شئت لكن لا تبالغ ولا تطري ولا تقل ما ليس فيه، والأفضل ألا يكون في وجهه حتى لا يداخله الغرور والكبر. فربما ضل بعمله بسبب ثناء الناس عليه. أحد الناس دخل على أحمد بن حنبل فقال له يا إمام جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فقال الإمام أنا جازاني الله عن الإسلام والمسلمين خيرا؟ بل جزى الله الإسلام عني خيرا. يعني أنا أحمد ربنا أن ربنا خلاني مسلم، مش أنا صاحب الفضل على الإسلام، ده الإسلام اللي له فضل علي أنني انتسبت إليه. ثم قال يا رجل إليك عني، والله لو تعلم ما بي من الذنوب لحثوت على رأسي من التراب. وكان دائما رحمه الله يقول هذين البيتين، إذا ما خلوت في ظلمة بريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هذا طبعا من باب إن ده عالم ويفهم مداخل الشيطان على النفس، فيريد أن يدفع مداخل الشيطان على نفسه يعني. ففي باب المدح لا يبالغ ولا يسند ما ليس فيه، وإن أثنيت فليكن بحدود، ويسبق الثناء ما أرشدنا إليه النبي أحسب فلانا كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. نعم.
حديث الأعلام
لا، هو أراد النبي عليه الصلاة والسلام وحديث أم العلاء لما قالت هنيئا لك يا ابن مضعون الجنة، فقال النبي أين الذي تتألى على الله أو من الذي تتألى على الله؟ فوالله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله، لا أدري ما يفعل الله به. أراد أن يقطع الباب على الناس، لأن حقائق الأمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. المسألة مش متعلقة بعثمان، إنما متعلقة بالأحياء، إنه لا يبالغ في الثناء، وقد يكون المثني عليه ليس كذلك، فلا لا يساء الظن بعثمان، إنما القضية متعلقة كلها بالأحياء. فقط لا غير يعني، فهو من باب قطع السناء. واضح ولا؟ نعم، ربنا يبارك فيك. أي سؤال؟ ليش أظن على المشكلة؟ نعم، في مسابقة في التوحيد في الشهر الماضي أعلن عنها، طيبة جدا، يا ريت الشباب يشتركوا فيها يعني. هي طبعا ما تنفعش للكبار، لأن الحد الأقصى بتاعها 35 سنة الاشتراك يعني. الأخ المصري بيننا عايز يتجوز تاني، مصغر نفسه. نعم، بتاع بالبيس. هي جميلة جدا وممتازة وفيها مستوى علمي كويس، إن فيها المستوى الأول 8 أجزاء من القرآن، من الفتحة للأعراف تقريبا مع تفسير ربعين من أول الأعراف، و100 حديث من صحيح البخاري، من أول صحيح البخاري حفظ وشرح تقريبا 20 منهم تقريبا بس كده، وفيه كتيب في 200 سؤال وجواب. نعم، ده مستوى أول. مستوى تاني 4 أجزاء و50 حديث، و في ايه تاني؟ احمد متابع باين. الشاهد ان المسابقه طيبه جدا، ويا ريت يعني الشباب يشتركوا فيها، سواء خدوا جوائز او ما خدوش جوائز يعني، تبقى النيه لله يعني. طيبه جدا، انا شجعت كتير من اخواننا يشتركوا فيها يعني، ويا ريت المسجد هنا يعمل حاجه زي كده. هي التسجيل اظن بينتهي شهر 7 مش كده؟ والامتحان 29/8، يعني قدامك بدري اهو 3 شهور. يعني اخر 7 التسجيل واخر 8 على اخر الصيف يعني، يعني مفيده جدا يعني. وعلى فكره جوائزهم حلوه قوي يعني، مش فلوس، ما بده مكتبات طيبه. ايوه يعني. تجوزت الاول؟ طيب ماشي.
واحد مثلا
يذبح عجل عشان يتأدب؟ لا طبعا، ده يمين حنس فيه وليس بطلاق يعني، ان لفظ عليه الطلاق ليس بطلاق كما هو الراجح من كلام اكثر اهل العلم يعني، فهو خرج مخرج اليمين. هو يأسن في الحلف من حلف غير الله، لكن عليه
لما يكون عايز يتطلق بالفعل
يسيبها لما تطهر وبعدين يطلعها. لا ما ينفعش. عليه الصلاة والسلام. والله دي بنوك كلها ربوية. إن كان ولا بد فبنك فيصل يعني. أي بنوك؟ لا. ما عدا بنك فيصل إن كان ولا بد يعني على رأي بعض أهل العلم. ايوه حرام ربا. اللي بقول لك فروع لا الفروع الاسلاميه دي لا. فيصل فيصل بنك فيصل بس يا حاج. بنك فيصل فقط لا غير. فيصل لم يحدد فايده. لا يحدد فايده ولا يقرض ولا يتاجر في مشروعات محرمه. لكن البنوك الاخرى بتتاجر في مشروعات محرمه. بعض مشاريعها في استثمارات محرمة ويقرض ويحدد فايدة وأنت لا تعرف أين تستثمر الأموال. هذه مش شراكة. الشراكة أنا عارف شغالة فين أو إجمالا شغالة فين وعلى المكسب والخسارة. لكن مش أي كلام. كل ثلاث شهور فيصل بيعمل كل ثلاث شهور بيجري الحسابات ويشوف كسب قد إيه ويديك نسبة. ده النظام في فيصل. بديك شهري بدي ده ظلمه. ده مثلا بيكسب 50% بديك 1% 2% 3% والباقي بياكل. الله المستعان. حديث ضعيف. حديث ضعيف. وانتوا مالكم فيه طبعا الحرام رضا بن فوق على فكره. ما تم الدرجه. لا حدث ضعيف. حدث ضعيف لا يسمح. نعم. هو مشهور على لسان العامة فعلا ان حدث قائم يعني. هي الفكرة بس ان الزواج يعني ابن عمر في مرض موته رضي الله عنه قال لإخوانه اني كنت قد اعطيت فلانا شبه وعد ان ازوجه ابنتي فزوجوه فاني اخشى ان القى الله بثلث نفاق. مش عشان قال له هجوزك بنتي انها من اجل انه وعده فدخل في دائرة وما قالش وعد وعد يعني قال له شبه وعد. فشوف الورع والتقوى. فمسائل الزواج والطلاق يتحرز فيها في الالفاظ والتلاعب بها. تمام. يعني لا تعزم انك تقول هجوز فلان لما بالفعل هجوزه يعني. احنا متعودين فلاحين هجوزك بنتي هجوز نقطك مش عارف ايه. ده خطا. لا يتلاعب بمثل هذه الامور هذا. لكن الحديث لا يثبت على رسول الله ولا تبنى عليه احكام فقهيه يعني. الإشهاد. أمس نعم. لا يشهد على الطلاق. ما هو الإشهاد بعض على الطلاق يعني بعض أهل العلم قالوا إنه شرط. وناس قالوا إنه مش شرط إنما يستحب أن يشهد على الطلاق. والعلة في الإشهاد إثبات عدد الطلقات. علشان لا يتلاعب الزوج والزوجة بها. بالأحكام الشرعية وتبنى الأسرة على أمر يعني تقام الأسرة على أمور محرمة يكون استفاد عدد طلقاتها أو نحو ذلك أو رجح في غير العدة. لكن الله أعلم أن الجمهور لا يشترط الإشهاد إنما يقول بالاستحباب. الشيخ أحمد شاكر بيقول باشتراط الإشهاد عند الطلاق وعند الرجعة كما هو شرط عند الزواج استدلالا بظاهر الآية. لكن الجمهور لا يقول بشرط ذلك يعني يستحب ولا يقول بالوجوب. معايا؟ لأن لو قلنا بالاشتراط يبقى إذن لو طلق رجل امرأته ولم يشهد لا يقع الطلاق. تمام؟ إذا كان شرط. ولكن الجمهور على غير ذلك. إن لو طلق بالفعل يقع الطلاق.
من إيه بك؟
وثانيا الطلاق الآن لو وقع لو الاثنين عزموا الطلاق بيتم بصورة رسمية فكأنه إشهاد. يعني لو هنطلق هنطلق يعني بيجيب مزونه بيطلق كالزواج تماما فهو إشهاد. بتبقى المسألة في معلومة يعني. هي المسألة اللي قالوا بالاشتراط قالوا عشان لا يتلاعب الزوجة والزوجة بعدد الطلقات ويكون في إشهاد على العدد. فلو تم الطلاق بالصورة الرسمية بيثبت في الأوراق الرسمية زي الأسباب بالضبط. تمام.